أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، نبتدئ في مبحث جديد من هذه المباحث التي تتعلق بعلم علل الحديث. وهذه المباحث الهامة هي أهمية معرفة الاختلافات في متون وأسانيد الأخبار النبوية. العلم بهذه الاختلافات التي تقع في المتن أو تقع في الإسناد لها شأن كبير ضخم في إدراك هذا الفن وهذا العلم وهذه الملكة التي هي تختص بعلم علل الأخبار ونقد السنة النبوية. يزيد هذا الفن أهمية أنه من أشد هذه المباحث غموضا، فعلم العلل علم غامض كما نبهنا على هذا. ثم مبحث اختلاف، مبحث إدراك الاختلافات بين المتون والأسانيد، هذا من أدق المباحث التي تذكر داخل هذا العلم الدقيق وهو علم علل الحديث. فجمعت بين آفتين، أن أصل العلم علم صعب، وهذا المبحث داخل هذا العلم مبحث صعب. تدركون ما أقول؟ إذن يزيد هذا الفن أهمية أنه شديد الغموضة داخل فن هو أيضا إذا نظرت إليه وجدت أنه من الغموضة الشيء، أو فيه من الغموضة الشيء الكثير. إذا معرفة الاختلافات والترجيح بين هذه الأمور المختلفة داخل هذه الأسانيد لا تنال، أو لا ينال هذا الإدراك لهذه الاختلافات إلا بممارسة كبيرة، ممارسة في الإعلام وفي دراسة الأسانيد وفي معرفة الصحيح من السقيم. فمن أكثر الاشتغال بهذا العلم وكان ديدنه التخريج وقراءة في تراجم الرواة ومعرفة المدلسين من المختلطين وتقسيم الرواة إلى أقسام وحفظ المتون وقراءة هذه السنن والاطلاع على كثير من أقوال أهل العلل، من كان ديدنه هذا واشتغل بعلم الحديث استطاع، وإلا فلا. فإن تتابعت الجهود على مثل هذا الإدراك بالنسبة إلى الطالب فحينها تنبت هذه الملكة ويستطيع أن يرى هذا الضوء الذي في السنة الصحيحة وهذه الظلمة التي تكون في الحديث الضعيف، في الحديث الموهومة، كما قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. كيف تتربى هذه الملكة؟ تتربى بكثرة الممارسة. أما الاختلافات في المتون والأسانيد حتى لا نخرج عن لب الموضوع، فاختلافات المتون أو إدراك الاختلافات الواقعة في المتون وفي الأسانيد هذه لبابة علم العلل، فبدونها لا تستطيع أبدا أن تدرك هذا العلم. قاعد المحدثون النقاد القواعد الكثيرة لتلقية هذه السنة النبوية وحفظها من الأوهام، أوهام الناقلين وأخطاء الناقلين، فلا شك أن ثم أخطاء للناقلين، ثم أوهام للناقلين. إذن هذا الذي يهم حديثه وقع فيه شيء من الخطأ، كيف يدرك هذا؟ يدرك هذا بضرب الروايات بعضها في بعض، فننظر في هذا الراوي وننظر في اختلاف الناس عليه، فإن اطلعت على هذا الراوي وحده ربما حكمت عليه بأنه هذا خبر صحيح ثابت لا إشكال، لكن طالما عرضت رواياته على روايات غيره ممن لازم هذا الشيخ الذي روى عنه لا شك أنك تطلع على الاختلاف الواقع في هذا المتن وفي هذا الإسناد. ثم إن الخبرة وطول المذاكرة زيادة الحفظ للمتون، فتكون حافظ متون الصحيحين وتعلم الصحيح من الثابت في غيرها، ثم يعرض عليك متن هذا المتن فيه زيادة لم تحفظها، وتكون أنت من الذين أكثروا حفظ السنة. فلا شك أن هذا الحفظ الكبير وهذا الحديث الثابت الذي أحفظه في أكثر من مدونة من المدونات الحديثية يأتي في هذا الجزء الحديثي أو في هذا المسند الفلاني، تجد أن فيه زيادة، وهي زيادة حملت حكما جديدا وظاهر السند الصحة. فلا شك أن هذا يوقع ريبة في قلب الإنسان ويجعله يسعى إلى الاطلاع على اختلافات الروايات واختلاف الأسانيد واختلاف المتون على هذا الخبر، فحينها ينقطع البحث حال وجود اختلاف قاضح. وتعلم أن هذه الزيادة زيادة معلولة، ضف على هذا إن وجدت إعلالا لمتقدم في هذا المتن. إذن المرحلة الأولى على طالب الحديث قبل أن يعد حديثا بالاختلاف، يقول هذا مختلف فيه أعيده بالاختلاف. كيف تعده بالاختلاف؟ بداهة لا بد من جمع طرق الحديث واستقصائها من كل مصنف وجامع ومسند وسنن وجزء، يصبغ أحوال الرواة الذين جاءوا في هذه الأسانيد وينظر في حفظهم ومكانتهم في الضبط والإتقان. عند ذلك وبعد النظر الشديد في هذه القرائن والمرجعات ثم الاستعانة بأقوال أهل العلم من النقاد العارفين، يقع في نفس الباحث أن هذا الحديث حديث معلم بالاختلاف، معلم بالاختلاف فيه، كأن يكون الحديث موصوف وسند ظاهر الصحة أنه موصوف. يا إخواني ننبه مرارا على أن الحديث المعلول ظاهره الصحة، إن درست رجاله ثقات. هل سمع بعضهم بعض؟ سمع، لا إشكال. هل هو شاذ؟ ما يمكن أن يكون شاذا، ومع هذا يقع الإعلان في هذا الحديث. فالأحاديث المعلولة ظاهرها الصحة تضرب بمثل هذه المشاق، يكون حديث موصول وهو معلم بالإرسال والانقطاع، يكون حديث مرفوع وهو معلم بالوقف، يكون هناك سقط بسبب التدليس، يكون أدخل حديث في حديث، وهم وما أشبه ذلك من العلل الكثيرة التي تقع في علم السنة النبوية في هذه الأخبار سندا ومتنا. جهابزة النقاد الكبار وصيارفة هذا الفن أفزاز العلماء الذين اشتغلوا بعلم السنة النبوية، الذين انطقوا وجعلوا من علماء العلل، يحسون على إدراك الاختلاف. يقول ابن المبارك: إن أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها في بعض، اضرب بعضها في بعض، شوف من الذي خالف من ينبت لك الخطأ. أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة كانوا يحسون على إدراك الاختلاف، هم تكلموا على الاختلاف بوجه عام، كل الاختلاف في شتى الفنون. فلا يكون العالم عالما ولا يصح أن يتكلم في دين الله إلا بعد إدراك الاختلاف. ولا شك أن الاختلاف يدرك في مرحلة متقدمة وليس في بداية الطلب، يعرض على الطالب الاختلافات الفقهية والاختلافات الحديثية ونحو ذلك، لا، وإنما يربى الطالب على القول ثم يعلم أن هذا راجح أو مرجوع، ثم يرتقي إلى الثاني ثم الثالث، ثم ينمو حتى يطلع على الاختلافات. إذا العلماء حثوا على إدراك الاختلاف، وبأن إدراك هذا الاختلاف ينمي عند طالب العلم هذه الملكة. يقول أحمد بن محمد بن حنبل: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عليه. يقول قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم تشم أنفه الفقه. يقول سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. يقول عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس. إذا إدراك الاختلاف ممكن بعضهم يأخذ هذه النصوص وضعها في الفقه، لكن تنبه، هذه نصوص عامة يا إخوان، لا يصلح أن نأتي لطالب علم مبتدئ فنعرض عليه مثل هذا ونقول لا بد أن تحصل اختلافات وأن هذا الذي تسعى إليه لا قيمة له، فإن من لم يدرك الاختلاف فهو كذا وكذا. نقول إن دققتم في كلام الناس تجدون أنهم يتحدثون عن رجل يفتي، على رجل عالم، على رجل يتكلم في دين الأمة، هذا الطالب فهو مبتدئ، فكيف تأخذ هذه النصوص وتحشوها في هذا المبحث الذي تتعرض له؟ لا، طالب العلم يربى على القول ثم القولين ثم ينمى، وكما جاء عن ابن عباس كونوا ربانيين، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. إذن هذه النصوص نأخذ منها نحن في هذا المبحث ومبحث العلة الفائدة، وهي أن الاطلاع على الاختلاف، وهذا لا يكون إلا من رجل عالم يطلع على اختلافات الناس في هذه المتون وفي هذه الأسانيد فيحصل من خلالها إدراكا لهذه العلة. أخوان العلم النقاد في حثهم على تعلم الاختلافات كما قرأنا ودراسته والاطلاع عليه وتدوينه، الصدر الأول طبعا أدركوا من أهل العلم من أدرك أهمية المتن، أو جلهم جل العلماء المتقدمين يدركون أهمية المتن كما يدركون أهمية الإسناد والعكس والعكس، فهم يدركون أن المتن يقع فيه الاختلاف وأنه المقصد الأسمى وأن السند حافظ للمتن وبدونه لا نستطيع أن نحكم على متنه، فأدركوا أهمية المتون وأدركوا أهمية الأسانيد، فيقع النقد منهم في المتن كما يقع النقد منهم في الإسناد، ويقع أيضا الترجيح في المتن ويقع الترجيح في الإسناد، وتقع الاختلافات في المتون وتقع الاختلافات في الأسانيد. فليس علم العلل يختص بأسانيد فقط، وليس علم العلل يختص بالمتون فقط، وإنما هو جامع بين الأمرين. فالعلماء من أجل هذا حثوا على تعلم فقه الحديث وصناعة الحديث، كما في نظم المتناثر أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة كانوا يقولون لو كان أحدنا قاضيا لضربنا بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ومحدثا لا يتعلم الفقه، رجل يطلب الحديث فقط لا شأن له بهذه المتون ولا معانيها، وكذلك فقيه كفقهاء اليوم الذين يشتغلون بالفقه والمتون ونحو ذلك ولا يحفظون من السنة شيء، أو أنهم يأخذون من بطون كتبهم كتب الفقه فيحفظون ما في هذه الكتب من متون، وإذا رجعت هذه المتون وجدت الآفة العظمى في كونها جاءت بالمعنى أو هذا اللفظ غير موجود أصلا في المدونات الحديثية، أو رواه راوي لا تدري من هو ولا كتابه موجود في أي خزانة من خزانات المخطوطات. إذن السنة تحفظ من كتب ومدونات السنة لها مصنفات، والفقه هذا يطلب من بابه من أهل المذاهب ومن كتبهم ومتونهم، فالأمر جامع ولا يفترقان الأمران، يجتمعان ولا يفترقان. فالفقه في الدين والسنة يعني فرسي رهان، ما زال الفقهاء والمحدثون يجاري بعضهم بعضا، فمن متقدم ومتأخر هكذا، ولكن ما نريده أنه لا يفرق بين الفقه في الدين وبين حفظ السنة. قديما كان الطالب يحفظ القرآن ثم يحفظ السنة ويتفقه فيها هذا كان ليدا العلماء المتقدمين. نبه أيضا الحاكم النيسابوري أبو عبد الله على أن علم الفقه هذا أحد العلوم المتفرعة من علم الحديث، أن علم الحديث كما قال في كتابه معرفة علوم الحديث، قال من علم الحديث من علم الحديث معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذا العلم وبه قوام الشريعة. إذن هو جعل من علوم الحديث علم يسمى علم فقه السنة، كما نبهنا في دروس سابقة أن علم المتن هذا يبسط منه علوم كعلم الغريب وعلم الناسخ والمنسوخ مختلف الحديث وغيرها من العلوم الكثيرة التي تنبثق منه. الشاهد أن إدراك الاختلافات في الأساليب والمتون ضرب من الضروب التي تحصل بها هذه العلة التي دبت في هذا السند أو المد. فكيف يكون الكشف عن الاختلاف؟ الكشف عن الاختلافات الحديثية الواقعة في هذه الأسانيد والمتون لا تظن أنه أمر هين سهل يسير، يأتي الطالب فيضرب على شاملته ثم تخرج له الأسانيد الكثيرة ثم يجمع بعضها إلى بعض في ورقات ثم قد اطلع على الاختلاف، وإذ به يقول هذا الحديث دب فيه الاختلاف أو هذا الحديث تفرد به فلان، تفرد به فلان هذه، والله لو يدرك هؤلاء قيمة هذه الكلمة وصعوبة أن تقال هذه الكلمة ما قالها، نقول فلان تفرد بالحديث، لم يرويه أحد إلا فلان، هذه كلمة شاقة جدا، من أنت ومن هذا الذي يقول هذه الكلمة؟ اطلعت على السنة حتى أوقف البعض الإعلال بالانفراد في أعصارنا حتى يقول متقدم أن فلان قد انفرد وإلا فلا ينطق بها. إذن اكتشاف الاختلافات في الأسانيد والمتون هذا من الأشياء الصعبة جدا يصعب تحصيله حقيقة، وأنا أدعو طلبة العلم للتدرب، تأتي لبعض الأسانيد وبعض أقصد تأتي لبعض الأحاديث التي فيها اختلاف وقد خرجها العلماء ثم تنقل أنت وتبحث وتخرج وتحكم وافعل ما شئت، شريطة ألا يتجاوز هذا مكتبتك ولا يتجاوز هذا الرف الذي تضعه في بيتك، ثم تنظر ماذا قال العلماء وماذا قلت أنت وقول نفسك، ائتي إلى الترجمة من تهذيب التهذيب واقرأها واحكم عليها بنفسك لا بأس، ثم عود إلى التقريب، فإن وافقت الحافظ فاحمد الله وإن لم توافقه فانظر هل أصبت أم أصاب الحافظ، والبداية فليكن الحافظ قد أصاب فهو أعلم منك بدرجات، ولكن دعها دعها في مدونتك، قل والله أنا أتصور في هذا أن الظاهر فيه كذا، ودعها للأيام لعلك ترجع عنها أو لعل البحث يطول فيها وتجد في قراءاتك في كتب التراجم شاهدا لهذا الذي ودعت. هكذا ينبو الطالب العلم، هكذا ينبو الطالب العلم. إذن الكشف عن الاختلافات التي تقع في المتون والأسانيد هذا أمر شاق جدا، وهو يعود كما ذكرنا كلمات الحافظ ابن حجر إلى صعوبة هذا الفن، حيث قال الحافظ كما نقلنا عنه قبل ذلك في النكت هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، وكما قال ابن رجب حزاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك. عنده أحاديث الأعمش لها مذاق، وأحاديث وكيع لها مذاق، وأحاديث أبي الزبير محمد بن مسلم لها مذاق ولها طابع، أحاديث الزهري لها مذاق وهكذا. فإن حدث اختلاف قامت هذه الملكة التي تربت في قلبه فكان الإعلان، وهذا حادث حقيقة هذا يحدث للبعض في أعصارنا من قصر قراءته مثلا في صحيح مسلم، فإن أتيت له بإسناد قلت له هذا الإسناد في مسلم يقول هذا لا يوجد في مسلم أبدا، ما دليلك؟ يقول ليس هذا ليس مثل هذا السياق سياق الأسانيد يكون الإمام مسلم، لا يوجد عنده دليل، ولكن الملكة التي كانت عنده من كثرة القراءات يقول هذا لا يوجد في صحيح مسلم، وإذا نقب لا يجده فعلا، حتى عند البعض تربت عنده ملكة تأتي له بالأسانيد ستة أسانيد، يقول هذا الإسناد يكون في البخاري، وهذا الإسناد يكون في مسلم، وهذا يكون في أبي داود، وهذا يكون في ابن ماجه، هذا لا يكون إلا في سنن النسائي مثلا، هذا لا يكون في كتب الستة. طبعا لقرائن كثيرة كالشيخ، شيخ المصنف ونحو ذلك، ولكن هي أولا وأخيرا ملكة تطبع في قلب الإنسان. فكذلك علماء العلل تربت عندهم هذه الملكة. يشترط في من يكشف عن اختلاف المتون والأسانيد أن يكون ملما بالروايات، مطالعا للكتب، واسع البحث، كثير التفتيش. لا نقول أن طالب العلم يخرج الحديث من الكتب الستة، أي كتب؟ لا طبعا، هذا خطأ فادح. طالب العلم يخرج الآن الحديث من الكتب الستة، أي وبال هذا؟ إن لم يذهب طالب العلم إلى الأشياء التي لم تطبع فأي تخريج قد خرج؟ لا، بل يوسع الطالب ما استطاع حال بحثه في مثل هذا. لا نقول يكون الحديث في الصحيحين كما نرى بعض ضعيف الأفهام يخرج الحديث في هذه التخريجات العقيمة التي في أعصابه. الحديث يكون متفق عليه، فقل أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد ومسند البزار ومسند عبد النعمان من طريق فلان عن فلان، وتابعه فلان فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي الشيخ، ويخرج الحديث تخريج صفحتين وثلاثة هو في البخاري ومسلم. ماذا تريد من وراء كل هذا التخريج؟ ما هي غاية علم التخريج؟ أليس غاية علم التخريج الوصول إلى أن هذا الحديث معل أو غير معل، والنظر في اختلافات الرواة ونحو ذلك؟ أنت تحكم على حديث الآن، أنت لا تحكم، الحديث ثابت وصحيح، فلتكتفي بالكتب الستة إن أطلت، وإلا فالعزو للبخاري ومسلم كاف، وإلا فالعزو للبخاري فقط كاف. أما حال دراستك لخبر فحينها الاستقصاء وارد، الاستقصاء مطلوب. حال دراستك لكتاب مسند وإن كان الخبر في الصحيحين فالاستقصاء وارد، لعل هذا المتن الذي ساقه صاحبك المسند يكون ثم زيادات شاذة أو نحو ذلك فتتعرض لهذا. أما كتب ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وكذا وكذا يكون الحديث في الصحيحين، ثم تجد صاحبنا أمد بك إلى صفحتين وثلاث يخرج الحديث، هذا حشو لا يسمى إلا حشو، لا يسمى إلا حشو. بل إن أردت فاحكم، بل ضف على هذا يكون الحديث ضعيف عندك صحيح عند الشيخ الإسلام ابن تيمية هو صحيح، ولعل ابن القيم أو الشيخ الإسلام يقول هذا حديث صحيح يأتي هو في أسفاره بل هو ضعيف وأخرجه فلان، هذا سوء أدب. أقل شيء أن يقال في هذا سوء أدب. من أنت؟ لا تصدرها في وجوهنا بهذه الصورة، بل خرج الحديث وقل والذي يظهر إعلان هذا الخبر بتأدب وبتخفي تذكر مثل هذه الكلمات، ثم من باب ستر النفس أن تذكر ما ضعفه من العلماء وتقول وقد ضعف هذا الحديث فلان وفلان، وأزح نفسك من أمامه. أما أن يقول ابن القيم صحيح وتقول هذا ضعيف، ضعيف عندك أما عند ابن القيم فهو صحيح ورأى صحته، فما شأنك أنت؟ الشاهد يشترط في من يكشف عن الاختلافات في المتون والأسانيد أن يكون واسع الاطلاع، ولهذا أدعو طلبة العلم بحصر دواوين السنة. لا يكون طالب حديث إلا ويكون عنده شيء من حصر دواوين السنة وتملك هذه الدواوين بأي صورة كانت. قديما كنا لابد من تحصيل الكتاب بعينه، لا يوجد حل غير هذا. أما الآن فقد سخر الله عز وجل لنا غير طريق نستطيع أن نحصل من خلال هذه المصنفات، فليكن طالب العلم صاحب مكتبة ضخمة، أقصد في هذا باب المتون والأسانيد، فليحصل كل كتاب مسند تروى فيه الأخبار مسندة، ثم يصنفه إلى جوامع وسنن ومسانيد وأجزاء ومواضيع أخرى كمواضيع عقدية مسندة. حال تخريجي يستطيع أن يحيط بكل هذه قرابة 1000 مصنف 500 مصنف يجمعهم، ثم يخرج منهم ويجمع الكتب التي فهرست هذه المصنفات، فيجد في آخر المطاف أن سمع 20 كتاب 30 كتاب لم يفهرسه، فلتفهرس أنت حتى تكون عندك مزيد أشياء تختص بها أنت عن غيرك، فحينها يحيط الإنسان بهذا الكشف عن الاختلاف.
يقول ابن رجب: ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين. إن لم تستطع فحصل كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك فقط لا وفهمه وفقهته نفسه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صالح أن يتكلم فيه. لكن الشاهد الآن يا إخواني أنه عوار كبير في الباحثين بل في المدرسين. حال قول أبو حاتم الرازي على إسناد هذا منكر، يقول: هذا منكر، إذن هذا فيه راو ضعيف قد خالف، أين هذه المخالفة؟ ويحاكم أبو حاتم على تعريفات الحافظ، وتجد يقول هذا الشاذ، يقول الراوي فيه ضعيف، كيف يحكم عليه بالشذوذ؟ بل الثقة إذا خالف الثقات، تجد لا يوجد أصلا اختلاف ويحكم على الحديث بأنه منكر، يقول: وأي نكارة في المتن فلم يقع سم خلاف، وفلان إن كان ضعيف فقد جبره فلان. كلام لا شأن له بعلم السنة، هذا كلام لا شأن له بالعلم أصلا. مثل هذا إن يعني إن قرأ يضر أكثر منه من أن ينفع الناس، لا يمكن. ومثل هذا يخمد ذكره، نسمع حقيقة ونقرأ كلمات تسير أعصاب الإنسان، لما تجد تخريج طويل عريض ثم في آخره وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبخاري، والظاهر لي الصحة لأنه لم يظهر لوجه تعليل هؤلاء ولم يذكروا دليلا ولا تعليلا على إعلاله. أي شيء يقال لمثل هذا؟ بالله عليكم أي شيء يقال؟ من أنت حتى تقول ترد كلام هؤلاء؟ يعني هذا كلام يصعب جدا، يشق، يجعل الإنسان يسكت، يكف لسانه عن النقد وعن كلام وعن مثل هذه الأمور. الشاهد: فمن يريد الكشف عن الاختلافات الحديثية لابد من الدراية بالأسانيد الصحيحة والواهية والضعيفة والشيوخ وإدراك مراتب الشيوخ والمدلسين والثقات ونحو ذلك. هتكلمنا عن كيفية كشف العلة، صحيح؟ ها هنا الكلام يكون على كيفية اكتشاف الاختلاف في الحديث. المبحث هنا يختص بكيفية اكتشاف الاختلافات التي تقع في المتون والأسانيد. أولا معرفة من يدور عليه الأسانيد من الروع، هذا السبيل الأول لإدراك الاختلاف. فلا بد لكل خبر من مدار، ومدار الإسناد هذا يا إخواني حقيقة لنا فيه كلام طويل في شروحات قبل هذا، في شروحات دراسة الأسانيد. ومعرفة مدار الإسناد صنفت فيه رسائل دكتوراه في معرفة هذا المدار والنظر في اختلافات فيه، وأي اختلاف فأي طبقة مقبول، فهل اختلاف التابعين كاختلاف تابع التابعين، كاختلاف تبع الأتباع، كاختلاف طبقة المصنفين، ليس انفراد التابعين كانفراد تابع التابعين كانفراد تبع الأتباع كانفراد طبقة المصنفين. تنبهوا، كلما نزلت يعني من التابعين إلى تابع التابعين كلما نزلت هكذا يضيق جدا أن ينفرد الناس. ولهذا كان أحمد يطلق على بعض هذه الانفرادات في الطبقات المتأخرة مناكير، لا تستطيع ولا تقوى أن تأتي بخبر في مثل هذا العصر وتنفرد به أن هذه مناكير غرائب تركت الأمة 400 سنة مثلا أو 300 سنة لا يدري أحد هذا الحديث إلا أنت. لا شك أن في هذا إعلان، لا أقول هذا مطلقا لا، وإنما في بعض الأشخاص الذين لا يتحملون مثل هذه الانفرادات، هناك رواسقات لكنهم لا يتحملون هذه الانفرادات الضخمة كأحاديث الأصول وأحاديث صفات الصلاة ونحوها من الأشياء الظاهرة، لا يطيقون هذه التفردات. ولكن والأصل أن تفردات الأئمة مقبول. هذا الزهر الذي ينفرد بسبعين حرف لا تعلم الأمة هذه الأحاديث إلا منه، ولكن من هذا؟ الزهري ابن المبارك شعبة فلان فلان، هؤلاء أئمة كبار. ولا أقول أن تفرد الأئمة الكبار مقبول وتفرد مطلق الصفات مردود، لا يفهم هذا، لا يفهم مثل هذا، ولكني أقول قد يعل خبر الثقة إذا انفرد بكونه لا يطيق هذا الانفراد بقراء معلومة بالنظر إلى المتن وبالنظر إلى هذا الراوي، معرفة من يدور عليه الإسناد من الرواة، معرفة من يدور عليه الإسناد من الرواة المكسرين الذين يكسر الأخذ عنهم ويكسر الاختلاف عليهم. علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقت بهذا الكتاب كتاب العلل الجزء المطبوع الجزء الموجود لأنه مفقود، بقية الكتاب مفقود، تكلم في بداية الكتاب على من تدور عليهم السنة ومن أصحاب هؤلاء الأئمة وفعل هذه، فقال من تدور عليهم السنة من الصحابة كذا، ثم من التابعين، ثم من تابع التابعين، وهكذا تصاعد. فهؤلاء المكثرون لابد من إدراك مراتب الرواة عنهم، لأن حال الاختلاف على الزهري وهذا كثير، حال الاختلاف على فلان من الأئمة الكبار وهذا كثير، المكثرون كثير الاختلاف عليه. إن نظرت في أصحاب الزهري وعاملت أصحاب الزهري بالثقة والضعيف فأنت مخطئ، لأن هناك ثقة لازم الزهري أبدا، وثقة لازمه في السفر في الحضر دون السفر، وثقة لازمه في مكة رآه في الحج، وثقة التقى به في سفرة فأخذ منه بضعة أحاديث، وضعيف تحمل عن الزهري وكذاب تحمل عن الزهري، دعك من الضعيف والكذاب. هؤلاء الثقات إذا اختلفوا في شيء فهل يكون قول من لازمه أبدا فقول من رآه في صفرة؟ لا شك أن عندها هنا مرجح، فإدراك مراتب الرواة عن هذا المكثر سبيل إلى معرفة العلة وإدراك بعض العلة. ولا تقول كهؤلاء الذين يعيشون بين أظهرنا الآن، هذا ثقة وهذا ثقة حديث صحيح، هذا روى الحديث ناقص، وهذا زاد زيادة، وهذا ثقة وهذا ثقة، فلعل هذا لم يروي هذه الزيادة لآفة، سمع من الزهري في مجلسين، هذا خبر مقبول. كلام مشوه، كلام مشوه. ليس هذا بسبيل الناس في النقد أبدا، كل اختلاف في السند والمتن ينظر فيه أهل الحديث ويحتاج إلى ترجيح. أي اختلاف، لا أقول أي اختلاف مؤثر، ولكن أي اختلاف أهل الحديث يرجحون لا بد من الترجيح، إما هذا وإما ذاك. فإن استطعنا أن نجمع، وهذا والله قليل في كتب العلم، هذا قليل ولكنه موجود، لكن بالنظر إلى غيره قليل، ممكن تعده فتجده كثيرا، لكن إن عددت الترجيحات تجدها أكثر بكثير، وإن عددت التجميعات تجدها بالنظر إلى الأولى قليلة. قليلا ما يقول الأئمة أصاب في هذا ما رواه صحيح وما رواه هذا صحيح، كلاهما ثقة، هذه موجودة، ولكنها بالنظر إلى الترجيحات بأن هذا أخطأ وهذا هو الصواب قليلة جدا. فتنبهوا إلى مثل هذا الأمر. يعني مثلا لما يسأل، والأئمة طبعا أدركوا مثل هذا، أدركوا ضرورة معرفة مراتب الرواة عن المكثرين، ودليل هذا الأسئلة التي كانت تسأل للأئمة. يعني سئل أحمد بن حنبل أي الناس أثبت أصحاب الأعمش؟ قال سفيان الثوري أحبهم إليه. إذن هذا مرجح لسفيان الثوري على غيد قرينة. يسأل أحمد أيضا أثبت أصحاب الزهد، فقال لكل واحد منهم علة، كل صاحب من أصحاب الزهر له علة، إلا يونس، يونس ابن يزيد، وعقيل، عقيل ابن خالد، يؤديان الألفاظ، يعني ما سمعاه من الزهري يأتي بحده وبتمامه. وشعيب بن أبي حمزة ليس هو مثل معمر، معمر يقاربهم في الإسناد، قال له عبد الله ابنه فمالك في الزهري، قال مالك أثبت في كل شيء، مالك لا يقارن، لا تأتي بها هنا، مالك هذا إمام، لا تقول أثبت أصحاب الزهري مالك فقط، مالك هذا انتهينا منه، فلنرجح فيما سوى مالك رضي الله عنه ورحمه. أيضا اهتم العلماء كما ذكرت لك من سبل إدراك العلماء لأهمية معرفة مراتب الرواة عن المكسرين، علي بن المديني كما ذكرت لك لما تكلم في بداية العلل وعرف بهذا، هناك رسالة حقيقة طبعت قريبا في هؤلاء المكثرون ومعرفة مراتب الرواة عنهم حقيقة فيها نفع كبير. فإذن لابد أن ندرك مثلا كما يتكلم العلماء يقول ثابت البناني، ثبتوا حماد بن سلمة مثلا في ثابت البناني، وهشام بن حسان في ابن سيرين، وغيرهم من الأئمة كما ذكرنا الآن عن أحمد وغيره حال ترجيحه في بعض المكسرين. ثم أيضا من سبل كما ذكرنا أول سبيل في كيفية اكتشاف الاختلافات في المتون والأسانيد معرفة من يدور عليه الإسناد، ثانيا معرفة الرواة، معرفة الرواة أنفسهم، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم، لابد من إدراك هذا، لابد من إدراك وفيات الرواة ومواليدهم، معرفة أوطان الراوي، وطنه، تجد في بعض الكتب بصري وفي بعض الكتب الأخرى مصري، بصري هو المصري، تجد أنه جلس في البصرة ثم نزل مصر فجلس فيها، هذه الأشياء لابد أن يدركها الإنسان، معرفة شيوخ الرواة وتلاميذ الرواة، معرفة السابق واللاحق حتى لا يدخل في هذا تلبيس، معرفة الثقات ودرجات الثقات. يا إخواني حال قول الناقد وعالم الجرح والتعديل فلان ثقة لا يعني بهذا أنه معصوم لا يخطئ، أو قولهم فلان ثقة وفلان ثقة أن كلاهما في مرتبة واحدة، لا يمكن، ليس الثقة كالثقة أبدا، ولكن إذا نظرنا إلى مجمل هذا الراوي ومجمل هذا الراوي تجد أننا لا نستطيع أن نعبر عن هؤلاء إلا بكونهم ثقات، إلا بكونهم ثقات. لما يقول الحافظ صدوق مثلا يأخذ منها البعض في أصلانه وحسن الحديث أبدا، هذا مجمل الراوي، مجمل الراوي أن تحسن أحاديثه، مجمله التحسين، ثقة جل أحاديثه مقبولة، ولكن الثقة يخطئ أخطاؤه معلولة، الصدوق يخطئ أخطاؤه شاذة معلولة منكرة، الضعيف يخطئ أخطاؤه مناكير مردودة، وهكذا. كما أن الضعيف يصيب فيخرج البخاري أحاديثه، كذلك الثقة يخطئ فلا يخرج البخاري أحاديثه، تنبهوا إلى هذا. إذن معرفة الثقات ودرجاتهم، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى، كل هذه معرفة المدلسين، معرفة المختلطين، معرفة علم المراسيل، كل هذه الأشياء تعين الطالب على إدراك الاختلافات في إدراك الاختلاف في هذه المتون والأسانيد. جمع الأبواب هذه الثالثة، لا يمكن للبصير الناقد أن يكتشف الاختلاف إلا إذا خرج هذا الحديث اللي هو جمع طرق الحديث اللي تحدثنا عليه في المحاضرة السابقة أو التي قبلها فيما أصبح تحدثنا عليه قبل ذلك. إذن كما قال علي بن المدينة وضع الأصل في هذه الفقرة فقال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. طيب طالما دخلنا في الاختلاف فإذا نظرنا إلى الاختلافات لأن هذا حقيقة باب هام جدا. كثير ممن يتعرضون إلى علم العلل يتحدثون عن مناهج العلماء كمنهج الدارقطني وأبو حاتم، ويتحدثون عن كيفية اكتشاف العلة ونحو ذلك، ولكنهم لا يتعرضون إلى هذا المبحث الهام الذي لعلنا نختص به في هذه الدورة، وهو الاختلافات. فالاختلافات إذا نظرت إليها تجد اختلاف ثقة مع ثقة، وهذه آفة، هذه أصعب شيء في الاختلافات. اختلاف الوصل والإرسال، اختلاف الوقف والرفع، هذه الاختلافات هي الآفة الكبيرة، وهي التي نريد أن نضرب لها أمثلة ونشبع الكلام فيها في المحاضرة، لعلنا نتكلم في المحاضرة القادمة والتي تليها عن هذه الاختلافات. لعلنا نصيب اليوم الاختلافات، أول نوع من أنواع هذه الاختلافات، وهو اختلاف الثقة مع الثقة. الاختلافات الواردة في المتون والأسانيد كما ذكرت الآن تتفرع إلى أنواع كثيرة، لكل نوع اسم. اختلاف ثقة مع ثقة، اختلاف ثقة مع ضعيف، اختلاف وصل وإرسال. يعني اختلاف الثقة مع الثقة من الممكن أن ينبثق منه أشياء، وصل وإرسال، وقف ورفع ونحو ذلك. فيطلق العلماء على مثل هذه الاختلافات بين الثقات اسم الشذوذ أو النكار. فكما تعلمون أن العلماء المتقدمين كثير منهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، ولهذا تجد أبو حاتم يصف أحاديث الثقات بأنها مناكير وأنها شواذ، كذلك يفعل أحمد. وكما قال الشافعي، وهذه العبارة تشكل على كثير من إخوان، وهي قول الإمام الشافعي في الشاذ: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. فعبر بالثقة، والتعبير بالثقة ها هنا يوقع كثير من الناس في أن الشاذ لا يطلق إلا على مخالفة الثقة، وهذا كلام غير صحيح. وإنما أراد الإمام الشافعي، أو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، هذا كلام إجمالي، هذا كلام إجمالي. فتعبيره بالثقة لأن هذا أصعب الأمور، فمخالفات الثقة هي التي ينبه عليها وتسمى شاذ، لأن مخالفات الضعيف معلومة مشهورة يأتي بها الإنسان، فإن رأى ضعيف خالف هيحكم عليه بالشذوذ أو النكارة لا إشكال. لكن مخالفات الثقة هي التي يتوقف فيها الناس ويقول هذا ثقة قد روى حديث فهو مقبول، وهذه زيادة مقبولة. ولهذا عبر الشافعي بأن الثقة هو الذي إن خالف ما رواه الناس حينها يطلق عليه العلماء المتقدمين أنه شاذ أو منكر. طبعا من المعلوم أن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي. لماذا؟ الرواة يختلفون في مقدار الحفظ والفهم، فأنت تحفظ 1000 حديث، وهذا يحفظ 100 حديث، وهذا يحفظ 500 حديث، وهذا يحفظ 10,000 حديث. هل 10,000 حديث يتذكرها الإنسان بنصها في ذهنه؟ تخيل أنه سئل عن حديث فذكره بالمعنى فزاد لفظة انبنى عليه حكم جديد، نسي، أخطأ، أدخل حديث في حديث، حينها ينبت الشذوذ وتنبت النكارة ونحو ذلك. نضرب مثال ونختم به هذا المجلس، وهو مثال لمخالفة الثقة للثقة. هناك خبر في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه الإمام أحمد من طريقه وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم، من رواية معمر ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفقرة قال: وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك. ففيها أن أبو قتادة الأنصاري، أن أبا قتادة الأنصاري قال: إني إنما اصطدته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. هذا الحديث إن درسته تجد أن كل ما فيه ثقات، لا إشكال في هذا، تحكم تقول إسناد صحيح لا تشك في هذا. ولكن إن نظرنا ونقبنا ونظرنا في اختلافات الحديث تجد أن معمر شذ في هذا الخبر في موضعين: الموضع الأول قوله إنما اصطدته لك، الموضع الثاني ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدت له، جملتان شاذتان. وأنا أحب حقيقة أن أقدم كلام الأئمة أولا بالحكم بشذوذ هذه الروايات، ثم أسوق لكم الطرق والاختلافات. يقول ابن خزيمة: هذه الزيادة إنما اصطدته لك، وقوله ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له، أن اصطدته له، لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد. ويقول أيضا أبو بكر ابن زياد النسابوري شيخ الدارقطني، وما أسوقه من السنن، قال: قوله اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر. شايفين هذا؟ هذا إعلان، هذا هو الإعلان. هل قال ضعيف ثابت شاذ؟ قال شيء؟ لم يقل شيء. هو يشير إلى أن هذا الاختلاف، وأهل الحديث كانوا يفهموا قديما، كان أهل الحديث إن قرأوا هذا الكلام فهموا، أما الآن فيقرؤون هذا الحديث وينقلونه في كتبهم ثم يصححون الحديث. يعني يقول: وهذا إسناد صحيح ثابت، وهذه الزيادة زيادة مقبولة، فمعمر ثقة. وكما قال الدارقطني: قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر، فمعمر قد انفرد بها فهو ثقة. وها هو الإمام الدارقطني ينقل عن شيخه أبو بكر ابن زياد أن معمر هو الذي جاء بهذه الزيادة، فهي من زيادة الثقات. كلام مشوه. ثم يتطلب العلم المبتدئ فيقرأ هذا البحث يقول: نعم، ها هو الدارقطني قد صحح هذه الزيادة. ثم ننقل عنه ناقل: صحح الإمام الدارقطني هذه الزيادة، وبهذا نصير في حي صبيص. يقول البيهقي: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي أكل منها، وتلك الرواية أودعها صاحبي الصحيح كتابيهما دون رواية معمر، وإن كان الإسنادان صحيحان. هذا الإسناد اللي هو الشاذ صحيح، وإسناد صاحبي الصحيح صحيح، وكذلك ابن حزم انتقد هذه الرواية. كيف الاختلاف؟ خالف معمر جماعة. طبعا معمر يروي هذا، يحيى بن أبي كثير يرويه عن يحيى بن أبي كثير، فنحن نريد أن ننظر من الذي روى عن يحيى بن أبي كثير هذا الخبر مع معمر، وحينها يتضح الاختلاف. إذن تنظر في الراوي الأعلى، لا تقول مثلا أذهب إلى عبد الله ابن أبي قتادة فأنظر الاختلافات عليه، خطأ. الاختلاف هنا على معمر، على معمر. إذن معمر الذي جاء بالزيادة، إذن ننظر في الاختلاف على يحيى بن أبي كثير. فوجدنا أن هشام الدستوائي وعلي بن المبارك ومعاوية بن سلام وشيبان بن عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة رووه عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكروا هاتين اللفظتين. وجدنا أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير، ولم يذكر فيه كلا اللفظتين. وجدنا قد رواه عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبو حازم اللي هو سلمة بن دينار وعبد العزيز ابن رفيع وغيرهم، هؤلاء الأربعة رووه عن عبد الله بن أبي قتادة، فهؤلاء قد تابعوا يحيى بن أبي كثير عن أبي فلم يأتوا بهذه الزيادة. ووجدنا أن الحديث جاء من غير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، فقد رواه نافع مولى أبي قتادة عن عطاء بن يسار ومعبد بن كعب وأبو صالح مولى التوأمة ومقبول، هؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر. فجل الناس اجمعوا على عدم وجود هذه كلا الفقرتين، وجود كلا الفقرتين. فعلمنا من هذا أن معمر قد خالف في هذا الإسناد بدون هذا الاطلاع بالله عليكم، وبدون النظر في أقوال الأئمة، وبدون النظر في الاختلافات الواردة في السنة النبوية. هل يستطيع أحدنا أن يدرك علة خبر؟ لا يستطيع أبدا أن يدرك علة خبر حتى تعلموا ما فيه نحن من يعني من آفات كثيرة في أعصارنا في نقد السنة النبوية. ولهذا نحتاج إلى شباب عندهم من الطاقة، عندهم من الفهم، وعندهم من الجهد، وعندهم من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذب الكذب عنه، وذب المكذوبات والأخطاء التي ألصقت فيه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا مقصد من المقاصد ينشط له طلبة العلم والشباب حتى ينهضوا ويتعلموا هذه العلوم ويتفهموا هذا المنهج النقدي، فتوصلوا به إلى ذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يعمل الناس بالصحيح فقط ويتركوا الضعيف، وعليه تنضبط الفقهيات، وعليه يتدين الناس بالدين الصحيح. هذه سلسلة العلل تبتدئ بمثل هذه الأشياء التي تظن أنها أبعد ما يكون عن الواقع، وتنتهي بنصرة لدين الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.